أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قبل أن نبدأ أيها الأحبة في درسنا لهذا اليوم، لا بأس بهذه الرواية وهي واقعا كنز من الكنوز العظيمة. شوفوا أحبائي أهل البيت صلوات الله عليهم، من الواضح جدا، احنا كررنا هذا المعنى لأكثر من مرة، أهل البيت صلوات الله عليهم عبارة عن تراجم لوحي الله، فكل ما يصدر منهم هو خير. ولذلك ورد في زيارة الجامعة: كلامكم نور، وهذا النور هو الذي يضيء للإنسان طريقه في هذه الحياة. مرات الإنسان يتلكى، لا يستطيع إكمال المسير، تقف أمامه الكثير من العوائق، تجي الكثير من الشبهات، يجد الكثير من المشاكل. الحل لكل هذه الأمور هو الدساتير والمناهج، التفتوا وياي رجاء، التي وضعها محمد وآل محمد. أما أن الإنسان يذهب يمينا ويسارا، يأخذ من هذا ويأخذ من ذاك، فهذا الإنسان لا يستطيع أن يكمل مسيرته نحو الله، راح يتلكل، راح يقع في الكثير من الورطات. إذا أردت النجاة في الدنيا والآخرة فعليك بالسير على منهجهم صلوات الله عليهم، أهل البيت الله تعالى وضعهم في هذه الحياة. حتى رجان التفتوا، هذه نقطة مهمة ترى، وضعهم سد الباب جزاك الله خير، وضعهم في هذه الحياة حتى يسير الإنسان ويوصلوه إلى الطريق. ولذلك احنا ندرس بالعقائد أنه وظيفة الإمام شنو؟ شنو وظيفة الإمام؟ احنا عندنا وظيفة للنبي صلى الله عليه وآله ووظيفة للإمام. وظيفة النبي صلى الله عليه وآله إراءة الطريق، إراءة الطريق، يريك الطريق فقط، ما العلاقة أنه أنت مشيت على الطريق أو لا. هذه نقطة مهمة أحبائي، وظيفة النبي إراءة الطريق، أن يريك الطريق، يبين لك التشريع. ولكن وظيفة الإمام هي الإيصال إلى المطلوب، مو فقط إراءة الطريق. يعني شنو الإيصال إلى المطلوب؟ يعني أن يأخذ بيدك ويمشي بك على الطريق المستقيم حتى تصل إلى نهاية المطاف. هذه نقطة جدا مهمة أحبائي، التفتوا لي، أن المعصوم صلى الله عليه هو الذي يوصل الإنسان إلى كماله المنشود. ولذلك بما أن المعصوم هو الذي يوصلنا إلى كمالنا المنشود، بعد إحنا ليش نروح يمينا وشمالا ونبحث من 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 هنا وهناك عن هذه الأشياء التي توصلنا، مع أنه كل شيء في المعصومين صلوات الله عليه. هاي كلها مقدمة حتى نقرأ هذه الرواية. واحد، خلي أقرأها بالمضمون، واحد من أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم إجل الإمام الكاظم صلوات الله عليه وشكى له، شخص شكى إلى الإمام الكاظم، قال له: يا ابن رسول الله، أنا عندي حرفة، عندي مهنة، عندي وظيفة، ولكن أنا حياتي كلها متلكئة، حياتي كلها، وعليكم السلام، تفضل، حياتي كلها متوقفة، حياتي متلكئة، حياتي غير مستقيمة. لا تنسون شنو المقدمة اللي قدمناها، صبحكم الله بالخير، شنو قدمنا؟ مقدمة اللي قدمناها أن الله تعالى وضع في هذه الدنيا محمد وآل محمد صلوات الله عليهم حتى يسير الإنسان على الطريق الصحيح ويوصله إلى كماله المنشود. وهذه هي المسألة العقائدية التي نقول فيها بأن النبي يرى الطريق، ولكن المعصوم يوصل إلى المطلوب. وظيفة النبي هي إراءة الطريق، ووظيفة المعصوم الأخذ بيدك وإيصالك إلى المطلوب. زين، فهذا يجي للإمام الكاظم صلوات الله عليه، قال له: يا ابن رسول الله، عندي حرفة، عندي مهنة، وظيفة عندي، لكن حياتي مخربطة، فلوس ماكو، أموال ماكو، وحتى إذا جت الأموال أنا شنو أعيش؟ الفقر والفاقة والضيق والضنك، ما مستقر حياتي، ما مرتاح بحياتي. شوف الإمام شي علمه أحبائي، التفتوا لي رجاء، الإمام ايش قال؟ قال: عليك بعد صلاة الفجر أن تقول عشرا. هذا كنز من الكنوز، احنا قلنا عنوان هذا الكلام بأنه كنز من كنوز آل محمد صلوات الله عليه. قال له الإمام الكاظم صلوات الله عليه: قل بعد صلاة الفجر عشرا: سبحان الله العظيم وبحمده، أستغفر الله وأسأله من فضله. سهل لو صعبة محمد علي؟ سهل لو صعبة؟ سهل سهل. سبحان الله العظيم وبحمده، أستغفر الله، ماكو ربي، منين جبت ربي؟ هاي واحدة من العوائق، هاي هذا شيء قاسي، ما أحد العوائق في طريق الإنسان إلى الكمال. لا نأخذ منا ومنا. واحد الشيء بالشيء يذكر، يجي للإمام صلوات الله عليه، الإمام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فهذا إيش قال؟ يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. الإمام قال لا دقيقة أوقف، أنا ما قلت يا مقلب القلوب والأبصار، صحيح الله مقلب القلوب والأبصار، لكن مين جبت هاي الأبصار؟ ماكو، أنا قلت يا مقلب القلوب، فأنت تكون تقول مثل ما قلت أنا. فمحل الشاهد ما لكم علاقة بشيخ قاسم، السمعة من عندي. الإمام إيش قال؟ قل بعد صلاة الفجر عشرا سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله وأسأله من فضله. واضح؟ قل عشرا بعد صلاة الفجر، هذا لأنه شكل إلى الإمام أنه صاحب حرفة ولكنه حياته فيها ضيق وغير مستقرة. قال الراوي، هو هذا صاحب الحاجة، فلزمت ذلك، يعني شنو؟ يعني واضبت عليه، يعني مو مرة واحدة، واضبت عليه بعد صلاة الفجر أقول عشر مرات هذا فعل. طبعا هذا الكلام وين يا سيد نور؟ هذا اللي يقعد صلاة الفجر ويصلي صلاة الفجر بوقتها، ولا هذا اللي نايم للظهر؟ هذا الحديث يمه، الكلام مو يمه هذا، لا، هذا اللي هذا الراوي الظاهر إنسان مؤمن وملتزم بصلاة الفجر ويصليها في وقتها. يقول فلزمت ذلك فوالله ما لبثت إلا قليلا حتى ورد علي قوم من البادية. اسمع يا شيخ فراس، حتى ورد علي قوم من البادية فأخبروني أن رجلا من قومي مات ولم يعرف له وارث غيري، فانطلقت وقبضت ميراثه ولم أزل مستغنيا. هذا شنو هذا صاحبنا؟ يقول أنا مأيس، عندي حرفة، عندي وظيفة، اشتغل يعطوني راتب 300,000 بس أنا دون فقر، ما مستقر، عيالي مخلصين المال مالتي ورزقي وراتبي ما عندي. فيقول الإمام قال لي إلزم هذا الورد البسيط السهل عشر مرات بعد صلاة الفجر سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله وأسأله من فضله. يقول رددته، يقول وإذا ناس إجوني قالوا تعال يا أنت عندك واحد من أقاربك بالبادية مات وهذا عنده 1000 راس غنم وما حد إله، ما عنده ولا وارث، وين راحت هاي 1000 راس غنم؟ إلك أنت. يقول فما زلت مستغنيا إلى نهاية حياته. طبعا بالمناسبة أحد أساتذتنا يذكر يقول هاي يعني في هذا الزمن، يقول أنا شفت واحد من المشايخ الطلبة دائما يطلب من الناس، يطلب من الناس أموال. يقول فأجى قال لي شيء سيدنا، قال لي بأنه أنا أطلب من الناس بس ما حد يطيني، وحتى اللي يطيني يطيني قليل. يقول السيد هذا الأستاذ يقول همست في أذنه، قلت له بسيطة ورا صلاة الفجر بين الطلوعين اذكر هذا الذكر عن المعصومين، أنا ما زايف شيء من عندي، سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله وأسأله من فضله، هذا يرتب وضعك. يقول ورا فترة أسبوع تقريبا يقول شفته يمشي في شارع الرسول، هاي هنا يم أمير المؤمنين صلوات الله، يقول وإذا بي إجا هو ظل يبوسني، يبوسني منا، يبوسني منا، يبوسني منا. قلت له شكو؟ قال له سيدنا قمت أنا مو أطلب، أنا وأنا أمشي بالشارع الناس تدب عليه فلوس، هذا يطيني منا ذاك يطيني، قال له هسه فلوسي هواي ما أدري وين أوديها. فمحل الشاهد هذا ورد بسيط عن المعصوم. طبعا هواي عبر أحبائي، العبرة الأولى والمهمة أنه إحنا خلينا نلتزم منهج أهل البيت، ليش نروح المنهج شيخ كاظم ومنهج شيخ قاسم؟ دول يورطوكم، ديروا بالكم، دير مالكم تروحون يمنى ويسرى، لا، أهل البيت موجودين، فما نحتاج ناخذ من غيرهم، هذا واحد. وثانيا خلي واحد يلتزم بالواجبات التي أمره الله تعالى بها في وقتها ويؤدي هذه الأمور البسيطة السهلة الواردة عن المعصومين صلاة الله عليهم، تترتب كل حياته، تتنظم كل حياته، تتيسر كل أموره، تنحل كل مشاكله. أكو واحد هنا ما يعاني من مشاكل اليوم، سواء مشاكل مادية، مشاكل في الدراسة، الطلاب يقولون إحنا مثلا ما نستوعب، ننسى، ما نفهم، هواي مشاكل كثيرة، واحد مشكلة مادية، واحد معنوية، واحد قلب قاسي، واحد ما يتفاعل ويا الأدعية، واحد ما تستقيم وظيفته، واحد واحد واحد، هواي مشاكل عندنا. أكو مناهج، أكو كنوز، أكو دساتير، أكو برامج وضعها محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، إذا أخذنا بها سلكنا طريق النجاة وكنا من الفائزين. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على ولايتهم في الدنيا والآخرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. النوع الرابع في أحكام المستفتي وآدابه وصفته. إحنا بهذا المبحث اللي هو آداب الفتوى والمفتي والمستفتي وصلنا إلى النوع الأخير، المطلب الأخير اللي هو أحكام المستفتي وآدابه وصفته. بعد أن بينا أحكام المفتي وبعد أن بينا الصفات التي يشترط أن تكون موجودة وين؟ في المجتهد المفتي. الآن يريد أن يختم بهذه المسألة. الكلام مو في المفتي، اكتفتوا لي أحبائي، الكلام في المستفتي، أنت الطالب للفتوى، السائل، العامي على تعبيرنا، ما هي صفاته وما هي الآداب أو المستحبات أو الأحكام التي فيه؟ يذكر المصنف 12 أدبا أو حكما. الأولى في صفته، في صفته، يعني شنو صفة هذا السائل؟ كل من لم يبلغ درجة المفتي الجامع للعلوم المتقدمة فهو فيما يسأل عنه من الأحكام مستفتن. يعني يريد يقول المصنف بأنه إذا لم تكن مجتهدا، إذا لم تبلغ رتبة الاجتهاد، فأنت شنو؟ فأنت شنو؟ فأنت أحسنت، مقلد، أنت مستفتي، أنت سائل. مهما وصلت من درجة علمية ومهما وصلت من فضيلة علمية تبقى أنت شنو؟ إما أن تكون مجتهدا أو دون ذلك. دون ذلك يعني شنو؟ يعني سائل، أنت مقلد، يعني مستفتي، أنت طالب للفتوى. ولذلك يقول في صفته، كيف نميز المستفتي من المفتي؟ أن المفتي كل من وصل إلى درجة الاجتهاد، والمستفتي ما دون ذلك بالغا ما بلغ، حتى لو وصل إلى أعلى درجات الفضيلة العلمية. هذا هم يبقى شنو؟ يبقى عامي، نطلق عليه باللفظ العامي. كل من لم يبلغ درجة المفتي، طبعا هسه راح تجينا، لا واحد يستنكف من هذا المصطلح، مصطلح عامي. مصطلح عامي مو معناه يعني خلينا نقول يعني إقلال من شأن الطرف المقابل، لا، هذا مصطلح علمي في قبال مصطلح المجتهد. عندنا مجتهد وعندنا عامي. العامي مو معناه أنه إنسان موزين، لا، قد يكون له فضيلة علمية، بل أكثر من ذلك، قد يكون أعلم من المجتهد في غيره من الأبواب، مثلا بالكيمياء، بالفيزياء اللي ما لها علاقة بالفتوى، بالطب، بالهندسة. أنا مهندس والمرجع مالتي مثلا ما دارس هندسة، أنا أعلم من عنده بالهندسة، لكن أنا في قباله أكون شنو؟ أكون عامي، وهو مجتهد ومفتي. فالعامي لفظ علمي، مصطلح علمي في قبال المجتهد، فما بي غضاضة، يعني ما بي نقص، ما بي انتقاص من الطرف الآخر. زين. ويعبر عنه بالعامي أيضا، وإن كان من أفاضل عصره، يعني حتى لو كان من أفاضل عصره، بل ربما كان أعلم من المفتي في علوم أخرى لا يتوقف عليه الإفتاء. وإلا إذا يتوقف عليه الإفتاء بعد إحنا كنا نرجع لها، لا، أمور لا يتوقف عليه الإفتاء، هاي الأمور الثانوية الأخرى. فإن العامية الإصطلاحية تقابل الخاصية، هذا اللي قلناه، العامية الإصطلاحية، مو عامي يعني هذول عوام تعبانين، عوام تعبانين، لا، مو عوام تعبان. شايفين سامعين هيك مرات واحد؟ ها، فإحنا كلامنا بالمصطلح، المصطلح هو هذا العامي ما يقابل المجتهد، أكثر من ذلك لا نحمل المصطلح فوق طاقته. زين. بأي معنى اعتبرت؟ فها هنا يراد بالخاص المجتهدون وبالعام من دونهم. هسا عرفنا المجتهد في قبال منه؟ في قبال المقلد. المقلد يطلق عليه بالعامي. فعندما تسمع في الرسالة العملية أن العامي يجب عليه أن يرجع بالفتاوى إلى من هو أعلم من المجتهدين الأحياء، كذا كذا، هاي التفاصيل الفقهية، فكون مو تقول بأنه شنو معنى العامي. العامي هذا معناها مصطلح فيما دونه المجتهد. زين. ويقال له أيضا مقلد. والمراد بالتقليد، شنو المراد بالتقليد؟ تعريف التقليد هو قبول قول من يجوز عليه الخطأ بغير حج. ليش قال من يجوز عليه الخطأ؟ ليش؟ لأنه من لا يجوز عليه الخطأ المعصوم. احنا كلامنا مو بالمعصوم، لا، المجتهد يجوز عليه الخطأ، ولكن شنو؟ ولكن وصل إلى درجة علمية واستطاع أن تنبط الحكم الشرعي من الأدلة التفصيلية. هذا غاية ما في الأمر هذا. ولذلك التفتوا لي أحبائي، بين قوسين، مرات مع شديد الأسف عدم فهم هاي المصطلحات يوقع الناس بهواء من المشاكل. يعني أنا أكثر من واحد مثلا متكلم وياي، عدفت نقمة على المجتهدين، عدفت شنو؟ عداء باطني وبغض باطني على العلماء والمجتهدين. ليش؟ وهم شذول شنو يفتهمون دولا؟ هم دولة شنو حتى أنا أخذ من عتهم؟ أنا أخذ بس من المعصوم، وهذا مو صحيح. يا بليش شنو التبرير؟ قال والله دولة يخطئون، والله دولة يجيبون فتاوى من يمهم، يحللون ويحرمون من يمهم. وذكر لبعض الفتاوى اللي هي تذكر من باب الفرضيات العلمية. شايفين مرات أكو فتاوى، ما أريد أذكر يعني الفتاوى، واضحة بأذهانكم، أكو فتاوى ما لها تطبيق بالواقع، لكنها شنو؟ من باب توسعة الذهنية العلمية، من باب الفرضيات. مثلا سيد الصدر قدس الله روحه بفقه الفضاء كان هيك يقول انه اذا واحد صعد للقمر شلون راح تصير صلاته هناك؟ قصر له تمام. احنا بعد نعرف انه اذا واحد تجاوز المسافه الشرعيه 22 كيلو يصلي شنو عن وطنه؟ قصر. زين هاي المسافة امتدادية عمودية شلون؟ زين وإذا راح هناك شلون يتوضى؟ فرضا ماكو مي وماكو تراب، وشلون يسوي كذا وشلون كذا. فرضية أخرى، مثلا شخص ولد وله أربعة رؤوس، هذا هو الفرض ما متحقق ما موجود، لكن إلى أربع رؤوس وتزوج، زين هذا كل رأس إلى شنو تفكير يختلف عن التفكير الثاني، فهذه الزوجة المسكينة زوجة الأول الثاني الثالث الرابع، فهي فرضيات لتوسعة الذهنية الفقهية من جهة، ولوضع الحلول لكل فرضا على فرض أنه تحقق هذا الفرض. الشريعة لم تترك شيئا لم تبينه، حتى الأرش في الخدش على حتى تعبير الرواية، يعني حتى هاي الخدشة البسيطة إيش قد النسبة مال الدية مالتها هم بينتها الشريعة، وهذا يبين لنا على أنه الشريعة كاملة ومتكاملة. اليوم أكملت لكم دينكم، الدين كامل مو ناقص حتى واحد. فمحل الشاهد كلامنا بأنه البعض ينتقص من المجتهدين، المجتهد هو هذا، المجتهد هو الذي يصل إلى مرحلة يستطيع فيها أن يستنبط الحكم الشرعي من الكتاب والسنة، هاي لا أكثر ولا أقل. تقدر هاي القرآن الكريم تطلع من عنده أحكام شرعية وتستنبط منه الحكم الشرعي، تقدر هاي الرواية تقرأها قراءة تستنبط منها حكما شرعيا، فأنت وصلت لمرحلة الاجتهاد. ما تقدر أنت دون ذلك فأنت مقلد. ولذلك قال والمقلد والمراد بالتقليد قبول قول من يجوز عليه الخطأ بغير حجة على عين ما قبل قوله فيه. تفعيل من القلادة، يعني شنو؟ شنو التفعيل من القلادة؟ يعني هذا أخذناه التقليد من القلادة، كأنه يجعل ما يعتقده من الأحكام قلادة في عنق من قلده. أنا العامي المو مجتهد المقلد كأنه أضع الأعمال التي أخذتها من هذا المجتهد كالقلادة، في كما يلبس هذا الإنسان القلادة كذلك أنا مخلفة شيء اللي هي هاي الأعمال وآخذها منين؟ من هذا المجتهد اللي هو يستنبط الحكم الشرعي. ولذلك كأنه يجعل ما يعتقده من الأحكام قلادة في عنق من قلده، عفوا الآن المقلد أخليها وين؟ هاي القلادة في عنق المجتهد، وأمسك بها وأتمسك بها وأخذ الأحكام منه. زين، ويجب على من ذكر الاستفتاء إذا نزلت به حادثة يجب عليه علم حكمها، فإن لم يجد ببلده من يستفتي وجب عليه الرحيل إلى من يفتيه. يريد يقول بهاي النقطة بأنه إذا أنت أيها المقلد أيها العامي بمنطقتك ما لقيت واحد تستفتي، شنو واجب عليك؟ طبعا هذا متصور سابقا في العصور القديمة، أما الآن عصور القديمة، أما العصور المتأخرة لا، الفتوى موجودة وين؟ بالموبايل تقدر توصلها بكل بساطة، واضح؟ لكن يقول إذا أنت وجبت عليك مسألة يجب عليك أن تعرف حكمها، بعد أنت واجب عليك تسافر وين؟ للبلد اللي بيذاك المجتهد حتى تأخذ منه الفتوى والحكم، هسه متوفرة ببساطة الوصول إلى الفتوى. زين، وإن بعدت داره وقد رحل خلائق من السلف في المسألة الواحدة الليالي والأيام، وهاي تستوجب الشكر، قولوا الحمد لله والشكر أنه إحنا الآن إذا أردنا أي مسألة فقهية رأسا شيخ جوجل موجود، بس ندقها بشيخ جوجل آية الله جوجل تطلع لنا، صح ولا؟ بينما قبل وين يقول أيام يسيرون أياما وليالي حتى يصلوا إلى بلدة فيها مجتهد حتى يستفتوا فيه، يستفتوا منه الحكم. زين، وفي بعضها من العراق إلى الحجاز، من العراق إلى السعودية يروح حتى يأخذ الحكم 1200 كيلو أو أكثر من نال المدينة. زين، وقد تقدم رحلة رجل من الحجاز إلى الشام في حديث أبي الدرداء، هذا مر بالمحاضرات السابقة. الثانية، ثانية من الأحكام، أحكام المستفتي، يلزم المقلد أن لا يستفتي إلا من عرف، طبعا راح نمر عليهم سريعا باعتبار أن شنو ناخذ تفصيلهم وين في الفقه، لكن الآن ذكرهم جزاه الله خير صاحب منية المريد من باب الفائدة. يلزم المقلد أن لا يستفتي إلا من عرف أو غلب على ظنه علمه بما يصير به أهلا للإفتاء وعدالته، فإن جهل علمه لزمه البحث عما يحصل به أحد الأمرين. شوف التفتوى يا أحبائي، هاي النقطة شيري دي يقول، دي يقول أنت منين تأخذ الفتوى؟ أنت أيها العامي، العامي منه؟ قلنا كل ما كل من دون المجتهد المقلد، منين تأخذ فتواك؟ تأخذ فتواك من وجدته أهلا للفتوى. زين، شلون اعرف يا شيخ حياة اهل الفتوى؟ نقول له ارجع للدروس السابقة واسمع التسجيل، وانت راح تعرف بانه احنا ذكرنا للمجتهد والمفتي عدة صفات مهمة يجب ان تتوفر، اذا توفرت يجب أن نرجع إليه. وإلا ببساطة جدا هسه أنا شو أقول؟ أقول لكم أنا مجتهد ويجب عليكم جميعا تقليدي، فأنتم شنو؟ محمد مهدي، محمد علي، كون ترجعون لي بالتقليد بعد. من المرجع مالتكم؟ أبو جعفر. واضح؟ يصير هيك لو ما يصير؟ أي ما يصير، مشكلة، مشكلة أنه يأتي شخص وينصب نفسه للاجتهاد ويقول بأنه أنا مجتهد. تعال قدوني، تعال دقيقة، إحنا أكو شروط، أكو صفات خاصة إذا انطبقت عليك فبها ونعمت على راسنا، وإذا ما انطبقت لا والله تعذرنا، إحنا نروح ندور مجتهد. هذا اللي يريد يقوله. وهذه مسألة ابتلائية أحبائي، التفتوا لي رجاء. الكثير منا مع الأسف عجبه واحد، أنا قبل فترة واحد يراسلني يقول والله ما تشوف لي هذا، دز لي صورة واحد معمم، قال هذا لقيته بالفيسبوك، بالإنترنت، شو شكله حلو، يصير أقلده؟ صدقوني مو مبالغة، يصير أقلده، هذا كاتبين عليه آية الله بس هو شكله حلو. تعال مين، تعال دقيقة، شكله حلو شاي ذا هيك، أنا أول واحد يجب تقليده. فالتفتوا لي، هاي مشكلة، ما هذا شكله حلو نقلده، هذا شكله مو حلو ما نقلده، هذا خشمه طويل إذا عارف، هذا خشمه قصير مو عارف، هاي مقاييس تعبانة أحبائي، كون التفت لها. أكو هيك، ليش تضحكون؟ هذا الواقع. هذا واحد قبل فترة يقول للجماعة، يقول لهم أنا خشمي إيش بخشم هذا العارف شيخ بهجة رحمة الله على روحه، إذا أنا شنو نفس المسلك، فكون ترجعوا لي بالسلوك والسير والعرفة. هاي مشكلة أحبائي، هذا الجهل، هذا الجهل اللي هو شنو اللي الروايات تقول أنه ما استرذل الله عبدا، يعني شون الله إذا راد يطرد واحد إلا وحضر عنه طلب العلم، هي حرمة من طلب العلم. ليش؟ لأنه بمجرد أن تحرم من طلب العلم تطيح في هاي الإشكالات البسيطة. فمحل الشاهد يريد يقول المصنف بالنقطة الثانية أنه المجتهد هو هاي تتوفر به الصفات، ما توفرت به الصفات ما تقلده. زين ما لقيت واحد تتوفر به الصفات، يقول ما يخالف، أنت شقلنا إحنا لو مقلد لو مجتهد، صح؟ لو مقلد مجتهد. يقول إذا ما توفرت الصفات، ما لقيت واحد تتوفر به الصفات، بهاي الفترة تبقى تعمل بالاحتياط اللي هو قاله فقهانا من أصعب الأمور، ولا يستطيع أن أي أحد أن يصل إلى هذه المرتبة. الاحتياط يحتاج لمرتبة علمية، أنت كنت تعرف كل الآراء حتى شنو تحتاط بين الآراء. لكن هذا الفرض المتعذر نستخدمه عند عدم وجود أهل للفتوى، شخص أهل للفتوى، واضح؟ عند عدم وجود أهل، شخص أهل للفتيا وعدم وجود المجتهد، عود أنت تحتاط بالمسائل العلمية إلى أن تصل إلى ذلك المجتهد، مع أنه هذا الطريق متعذر وصعب، لأنه يحتاج إلى معرفة كل الآراء أو أغلب الآراء وأكثر الآراء. هذا بعد عليه أنت راح توصل مرتبة كبيرة وعظيمة. هاي النقطة الثانية. زين، النقطة الثالثة، إذا اجتمع اثنان فأكثر ممن يجوز استفتاؤهم، فإن اتفقوا في الفتوى أخذ بها، وإن اختلفوا وجب عليه الرجوع إلى الأعلم. هذه واضحة المسألة. إحنا هسه بالنقطة قبلها قلنا إذا ما لقينا مجتهد شو نسوي؟ إذا ما لقينا مجتهد نبحث عن ما لقينا نعمل بالاحتياط، واضح؟ زين، بهاي النقطة الثالثة شو يريد يقول؟ يقول لا هسه مو ما لقينا مجتهد، لقينا مجتهدين اثنين، أكو عندنا اثنين توفرت بهم الشروط. إذا اجتمع اثنان فأكثر ممن يجوز استفتاؤهم، كلهم تنطبق عليهم شروط، فإن اتفقوا في الفتوى أخذ بها، يعني هاي المسائل المشهورة مثل ما يعبرون عنها، يعني مثلا أنه مسائل مشهورة مثلا بالوضوء بالصلاة، كل المجتهدين تقلد السيد السستاني، الشيخ اليعقوبي، الشيخ الفياض، السيد الصدر، السيد الحائري، الله يحفظهم جميعا، فلان فلان فلان، باقي المجتهدين انت تقلد كلهم فتواهم واحدة في مسألة الوضوء مثلا او مسألة الصلاة مثلا، فهي فتوى مشهورة، انت شنو تعمل بالفتوى وانت مطمئن ومرتاح، لان اغلب المجتهدين دول شي يقولون نفس الفتوى، هاي ما عندهم خلاف فيها. زين، وان اختلفوا وجب الرجوع إلى الأعلم. منين طلعت سالفة الرجوع إلى الأعلم؟ من هاي المسألة، من الاختلاف. إذا أكو مسائل مختلفة بين الفقهاء، لا أن تكون هنا تبحث وتفحص إلى أن تجد الأعلم. طبعا تبحث مو أنت، تبحث إما عن طريق أهل الخبرة، شهادة عدلين، أو الشياع العلمي الموجب للاطمئنان، أو غيرها من الطرق اللي تخليك بأنه تعرف أن هذا أعلم من ذاك وتتبعه. زين، طبعا وهذا الكلام قلنا نرجع به يعني فتاوى الفقهاء، لكن هنا هاي المسألة ذكرها المصنف نستأنس بذكرها. وإن اختلفوا وجب عليه الرجوع إلى الأعلم الأتقى، فإن اختلفوا في الوصفين، شنو الوصفين؟ أعلم وأتقى، هم أعلم وهم أتقى. أتقى يعني عدة تقوى، زين يعني عدة تقوى، أخو أكيد ذاك الأعلم هم متقي، لكن هذا أحسن، هذا واضح، واضح عند الاهتمام بالطاعات والمستحب أكثر، يعني يعني عليه وضوء حتى زين. فإن اختلفوا في الوصفين رجع إلى أعلم الورعين وأورع العالمين، يعني زيادة بالتجديد، واحد تلقاه أعلم الورعين وأورع العالمين، هم ورع وهم عالم زين. فإن تعارض الأعلم والورع قلد الأعلم، فإن جهل الحال أو تساووا في الصفات تخير وإن بعد الفرض. شنو وإن بعد الفرض؟ يعني نادرا ما نلقانا واحد أعلم ومو ورع، واحد ورع ومو أعلم وواحد لا، ذني هن موجودات. هذا المجتهد، ها أحسن، إحنا عندنا من صفات المجتهد أن يكون شنو؟ أن يكون مؤمنا ملتزما كذا، هاي الصفات اللي ذكرت واضح. فهذا المؤمن الملتزم اللي عنده تقوى الذي يفعل الطاعات ويجتنب المحرمات منطبق عليه هاي الشروط، ما يحتاج إلى هذا التشقيق زين. هذا كل ما في النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، في جواز تقليد المجتهد الميت مع وجود الحي أو لا معه، للجمهور أقوال. هاي طبعا المسألة فقهية، ومن البداية نقول كل واحد يرجع إلى مقلده فيها، يعني هذا الكلام مو حجة علينا، الحجة علينا وين؟ الموجود في الرسالة العملية. لكن المصنف يقول يابا أكو آراء بالمسألة. شنو هاي الآراء؟ يقول أقوال أصحها عندهم جوازه مطلقا، يعني جواز الرجوع إلى الميت مطلقا، واضح؟ هاي أصح الأقوال، لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها، ولهذا يعتد بها بعدهم في الإجماع والخلاف، ولأن موت الشاهد قبل الحكم لا يمنع الحكم بشهادته بخلاف فسقه. هذا يقول رأي يقول بأنه يجوز تقليد الميت مطلقا، هذا رأي. رأي الثاني، لا يجوز مطلقا أن تقلد الميت، هذا عكس الرأي الأول. ليش لا يجوز مطلقا؟ لفوات أهليته بالموت، هذا إذا مات بعد صار مو أهل للفتية والفتوى، بعد شلون ترجع له؟ فلا يجوز تقليده مطلقا، ولهذا ينعقد الإجماع بعده ولا ينعقد في حياته على خلافه، ما يصير تقلده. وهذا هو المشهور بين أصحابنا، يعني يقول المشهور بين فقهائنا إحنا أنه ما يجوز تقليد الميت. وصدق إذا ترجع للرسائل العملية نادرا ما تلقى واحد من المجتهدين يقول بجواز تقليد الميت، أكو البعض إذا كان أعلم وبشروط وقيود وكذا عموما. فإحنا كنا نلتفت لهاي النقطة اللي نبهنا عليها، أنه كنا نرجع وين؟ كنا نرجع إلى فقهانا وسائل العملية، كل واحد يرجع إلى فقيها زين. والثالث المنع منه مع وجود الحي لا مع عدمه، يعني نمنع من تقليد الميت لكن شنو؟ مو مطلقا، مع وجود الحي. إذا أكو حي أعلم واجب عليك تقلد الحي الأعلم، إذا ماكو حي أعلم ماكو مشكلة يجوز تقلد الميت. هذا وتحقيق المقام في غير هذه الرسالة، يعني التفاصيل وين تلقاها؟ بالرسالة العملية مال المرجع اللي تقلده. هناك كل مرجع قال، أكو بيهم قال لا يجوز الرجوع، أكو بيهم قال يجوز الرجوع، أكو واحد قال يجوز الرجوع بخصوص المسائل اللي عملت بها، أكو واحد قال يجوز الرجوع ولكن ترجع لي في المسائل الخلافية والمستحدثة. هاي التفاصيل بالفقه، احنا درسنا فقه له أخلاق، أخلاق زين. ها هو بغض النظر هاي التفاصيل قلت لك وين ابتداء مبتداء، هاي التفاصيل وين؟ بالرسالة العملية. الخامسة من صفات المقلد المستفتي، لو من صفاته أو من أحكامه أو من آدابه، لو تعدد المفتي وتساووا في العلم والدين، أو قلنا بتخييره مطلقا يعني تخيير الرجوع إلى المفتي، قلد من شاء فيما نزل به، قلد من شاء يعني اختار وتخير فيما نزل به، يعني الفتاوى اللي يبتلى بها، ثم إذا حضرت واقعة أخرى فهل يجب عليه الرجوع فيها إلى الأول؟ وجهان، وعدمه أوجه وكذا القول في تلك الواقع أو في وقت آخر. يعني شريد يقول بهاي النقطة، التفتوا لي أحبائي، يقول بهاي النقطة أنه إذا تساووا المجتهدين بالأعلمية يتخير يقلد أي واحد من عندهم، صح؟ قلد أي واحد منهم، بعد أن يقلد أي واحد منهم وأخذ منه فتوى، هل إذا وقعت فيه واقعة أخرى وإجت مسألة أخرى يقلد نفس هذا لو يرجع لأي واحد هم يختار؟ يقول هذا كلام أيضا يحتاج إلى الرجوع إلى الرسالة العملية. واضح المسألة؟ يعني أنت إذا أخذت فتوى من مجتهد يصير تأخذ فتوى من غيره؟ يقول هذا أيضا ترجع بوين؟ لفقيه، كل المسائل التي يلقيها الفقيه. السادسة، إذا استفتى فأجيب ثم حدثت تلك الواقعة مرة أخرى فهل يلزمه تجديد السؤال؟ اليوم شيخ محمد علي مشرفنا بالدرس وقال أنا عندي سؤال شيخنا، قلت له تفضل، فجاوبت على السؤال، تكرر نفس السؤال، هل يجب على شيخ محمد علي أنه يعيد نفس السؤال مرة ثانية؟ وجهان، أحدهما نعم واجب عليه يعيد نفس السؤال. ليش؟ لاحتمال تغير رأي المفتي. احتمال هذا المفتي احنا قلنا مو معصوم، رأيه قد يتغير، فاحتمال يتغير رأيه، فأنت واجب عليك شنو؟ تسألني مرة ثانية. والثاني لا، وهو الأقوى، أنه ما يحتاج تسأل مرة ثانية. شيخنا يجوز أسافر إلى هاي المنطقة الفلانية وأصلي تمام؟ أنا شو أقول لك؟ يجوز. ليش؟ لأنه المسافة مثلاً 10 كيلوات، 10 كيلوات لا توجب القصر، فنقول لك صلي تمام. زين أنت هم تريد تسافر لها مرة ثانية، هم أنت ترجع تقول لي، تقول لا، لأنه الفتوى واحدة وثابتة، فما يحتاج ترجع. والأصل استمرار المفتي عليه على فتوى، وهذا يأتي في تقليد الحي، أما الميت فلا. وقلنا هاي التفاصيل نرجع بيها وين؟ للرسالة العملية. السابعة، له أن يستفتي بنفسه أو أن يبعث ثقة يعتمده خبره أو رقعة. أنت طريقة الاستفتاء شلون؟ شيخ محمد مهدي عده استفتاء، إما أن يدز والد شيخ غالب يقول له يا بابا هاي وديها للمجتهد خلي جاوبني، أو يجي هو بنفسه، أو يدز رسالة، كيف؟ هاي طرق متعددة لي أخذ الفتوى، أو بالإيميل. قلنا هاي من يعني من النعم التي يجب أن تشكر، أنه يقدر واحد يوصل هو بتلفات الدنيا بنهايات العالم، يقدر يوصل للمجتهد عن طريق الإيميل أو النت أو غيرها من الأمور. زين. الثامنة، ينبغي للمستفتي أن يتأدب مع المفتي ويبجله في خطابه. مو يقول له أبو جاسم شلونك؟ عندي سؤال. لا، يقول له شيخنا، سمعت الشيخ، حضرتكم، سماحتكم، صح لو لا؟ هاي من الآداب في خطابه وجوابه ونحو ذلك. ولا يومئ بيده إلى وجهه. أقول لك هيك يسوي له، أقول لك عندك جواب على هذه المسألة؟ لا، كن يتأدب له. ولا يقول له ما تحفظه في كذا، يعني شي يقول له، يقول له أنت عندي سؤال تحفظ الجواب عليه بهذه المسألة، تعرف لو ما تعرف؟ لا، ما يقول له هيك. زين، إلى نهاية الكلام. التاسعة، إذا أراد جمع خط مفتيين في ورقة واحدة، هو عدة مسألة وهاي المسألة جاوب عليها المرجع الأول والمرجع الثاني وراد يجمعها اثنين بورقة واحدة، شنو الطريقة؟ يقول فالأولى البدء بالأعلم فالأعلم، ثم بالأورع، ثم بالأعدل، ثم بالأسن. الأسن اللي عمره كبير شايب مثلي، يقدمون على الشباب أمثالكم، وهكذا على ترتيب المرجحات في الإمامة. ولو أراد إفراد الأجوبة في رقاع بدأ بمشاهد. يعني إذا أردت تخلي الجواب لأكثر من واحد في ورقة واحدة، تقدم الأعلام، الأوراع، الأتقى، الأصلح، الأسن. وإذا لا، كل واحد ورقة، بعد كيفك تريد تبدي بهذا أو تبدي بذاك، ماكو مشكلة. العاشرة، ينبغي أن يكون كاتب الرقعة ممن يحسن السؤال، يعني يعرف يسأل. مو أكو ناس ما تعرف تسأل، أكو ناس طريقة السؤال ما تعرف، طريقة سؤال خطأ. لا، كون أنت شنو؟ كون تتقن السؤال حتى الجواب يأتي تاما بوفق السؤال، ويضعه على الغرض مع إبانة الخط، يكون خط حلو، مو مثل خط السيد. السيد هو يقول خط زين، هذا ما أدري من الدفتر، هذا الدفتر المن يا ناس؟ شيخ منير، هذا خط كابت شيخ منير، فلا يكون خطه كخط شيخ منير. زين، ليش لازم واحد يحسن خطه؟ لئلا يتعرض للتصحيف، يعني العبارات تتبدل. احنا قلنا إذا تتذكرون مثلا كلمة حبر، هاي كلمة حبر، أقدر أقراها حبر، وأقدر أقراها خبر، وأقدر أقراها خبز، وأقدر أقراها جبر، صح لو لا؟ وأقدر أقراها جير، وأقدر أقراها بأكثر من قراءة، لأنه نقطة، لو تصعد لو تنزل لو كذا، يكون واحد شنو؟ يعرف كيف يكتب. الحادية عشرة، لا يدع الدعاء في الرقعة للمفتي. أنت هذا المجتهد صاحب فضل عليك، لأنه أخرجك من ظلمة الجهل إلى نور العلم، فكن تدعي له، وفقكم الله، أدامكم الله، سددكم الله، حفظكم الله، رعاكم الله، أدام الله تعالى عليكم فيوضاته، أدام الله عليكم بركاته. هاي الأدعية في محلها، لأن هذا صاحب فضل عليك. فلا يدع الدعاء في الرقعة للمفتي كأن يقول رحمك الله، رضي الله عنك، وفقك الله، أيدك، سددك، رضي الله عنك وعن والديك، ونحو ذلك. زين، الثانية عشرة والأخيرة، هذه المسألة الأخيرة، إذا لم يجد صاحب الواقع مفتيا في البلد وجب عليه الرحلة إليه، قلناها مع وجوب الحكم عليه كما تقدم، يعني يسافر إلى غير مكان حتى، فإن لم يجده في بلده ولا في غيرها مالك، بناء على أن الميت لا قول له وأن الزمان يجوز خلوه من المجتهد، نعوذ بالله تعالى من ذلك. ليش قال نعوذ بالله تعالى من ذلك؟ صوروا أحبائي، صوروا زمان ما بي مجتهدين، تتلقفنا هاي الإخبارية واليمانية والمدرشنهية، هاي الطوائف المنحرفة اللي طلعت، هذا يقول التقليد حرام، وذاك يقول التقليد ما يجوز، وذاك يقول هذا كذا، وهذا يقول اليماني أنا، وذاك يقول المهدي أنا، وذاك يقول هاي كلها الفرق المنحرفة تستفحل عند عدم وجود المجتهدين. ولذلك هم هسه النقطة الأساسية اللي ضربوها كلهم يستمعون عليها الغرب الكافر وذولا الطوائف المنحرفة هو المجتهد. ليش؟ لأن المجتهد هو الذي يبين الحلال من الحرام، هو الذي يوضح معالم الدين، هم حصون الأمة، هم ورثة الأنبياء. المعصوم يقول هذا اللي على كل ثغر من ثغور المسلمين يبين الحلال والحرام ويفتي الناس ويوضح المسائل، هذا ثواب عظيم جدا جدا عظيم ثوابه، فكن نطمح للوصول إلى هذه المرتبة. زين، على فرض واحد قال ماكو ما لقيت مجتهد، وجب عليه الأخذ بالاحتياط مثل ما قلنا في أمره ما أمكن، فإن لم يتفق الاحتياط فهل يكون مكلفا بشيء يصنعه في واقعته؟ فيه نظر، يعني يقول حتى الاحتياط ما قدر شي يسوي، يقول هذا فيه نظر، يعني ما معقولة ماكو مجتهد ما تقدر تحتاط، فواحد شي يسوي خو تنقطع الحجة؟ لا ما تنقطع الحجة. هذا تمام الكلام في آداب المستفتي. بعد نصل إلى الباب الثالث في المناظرة وشروطها وآدابها وآفاتها، وهي من الأبواب المهمة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا للوصول إليها وأخذها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللي عنده سؤال بخدمتكم. الله يحفظك.